منزلة الزهد الجزء الثاني يستأنف الحديث عن منزلة الزهد مقام الصالحين الثابتين إلى الله عز وجل صبرا واحتسابا ثابتين على عبادته مصححين ومطهرين مكافئين آئلين إليه مع التوابين والمنيبين بالغدو والآصال يذكرونه لا يذكرون فيكون المؤمن قادرا على حمل تكاليف الشريعة سيرا إلى الله عز وجل عبر الآماد والحقب من عمره يشق الفتن ما ظهر منها وما بطن تحيط به من كل اتجاه. ولذلك فإن الله عز وجل إذ أوصى نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام بأن يسلك إليه وأن يعبده حتى ياتيه اليقين جعل له في طريقه سول وعلامات وجعل له في طريقه منارات يستنير بها ليرى السبيل الذي يقوده إلى الله عز وجل وليستبين الصراط المستقيم. هذا النور الذي أوتيه محمد عليه الصلاة والسلام أوتيه كذلك سائر المؤمنين من المسلمين من فم محمد عليه الصلاة والسلام ومن سلوكه إلى ربه فكان قدوة للعالمين. وكان قول الله في بيان هذه المنزلة منزلة الزهد كثيرا في القرآن الكريم منه قوله عز وجل ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفسهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. هذه الآية وأضرابها التي تأمر محمدا عليه الصلاة والسلام ومن معه ومن بعده من المسلمين والصالحين أن يلتزموا عبادة الله غالبا ما يقترن بها أمر الرزق كما في هذه الآية نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وامر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. فالرزق إذن هوس ووسواس قد يبسم الإنسان عن ربه ولذلك يأمره بالعبادة ويأمره بالسلوك إلى الله ويأمره بالصلاة وينبهه إلى أن رزقه مضمون. إلينا جاء هذا الاقتران بين الأمرين كلما أمر القرآن بعبادة الله إلا وذكر بأن الرزق مدفون عند الله كما في قوله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. ذلك أن من أخطر ما يفتن العبد عن عبادة الله التفكير المرضي في الرزق. وفرق بين تفكيرين تفكير مرضي وسواسي في الرزق يفتن عن عبادة الله فهذا هم مذموم غير محمود وتفكير إيجابي في الرزق يؤمن بأن الله عز وجل قد ضمن الرزق لعباده وإنما عليهم أن يسعوا أن يخرجوا أن يغدوا كما تغدو الطير خناصا ليروحوا بطانه فمن لم يغدو لا يروح من مخرش الكريم ما يرجعش مع نفسية الغدو خروج الباكر والرواح رجوع المساء فمن لم يغدو لم يروح. فإذا إن كنت تغدو بسم الله فرزقك مكفول بإذن الله هذه واحدة. وإنما الشأن لدى المؤمن إذا أراد أن يستمر على عبادة الله ويترقى في منازل السعير لأن السير إلى الله قلت منازل منزلة تعقبها منزلة أعلى ثم تعقبها منزلة أعلى كالسلم الذي نصعد فيه إلى الطبقات العلى من الدور والمنازل سواء مدارج كما سماها ابن القيم رحمه الله جمع مدرج وهو كل أمر لا تدرج فيه أي سلم. فالطريق إلى الله هي هكذا نسعى وطريقنا طريق الذي نشقه هو أعمارنا فما دمت تعيش أيامك فأنت تخلف وراءك درجات دنيا وتستقبل درجات عليا. وإن كان المؤمن مؤمنا حقا يسعى إلى ربه سعى سالكا إليه راغبا فيه سبحانه وتعالى، فإنه يترقى بصورة إيجابية، يكون ترقيه ترقي قرب واقتراب، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قرب، كلا لا تطعه واسجد واقترب. فالحركة التعبدية هي تقرب، بمعنى أنك تقطع المسافات وتخلف وراءك عمرا يدفعك قربا قربا إلى الرب عز وجل، إلى الله الرحمن الرحيم. ليضمن الإنسان هذا لا بد وأن يحذر من أن تفتنه الحياة الدنيا، من أن يفتنه وسواس الرزق، فوسواس الرزق مرض خطير يدمر حياة العبد. لنقول إن على الإنسان أن يتواصل وينام ويحمد فهذا مذموم، وإنما عليه أن يسعى، وبعد السعي يجب أن يسكن قلبه ويطمئن خاطره. لا ينبغي لمؤمن هو يجتهد في عمله، يبذل طاقته في تجارته أو في وظيفته أو في غير ذلك من الأعمال التجارية أو الإيجارية، ثم بعد ذلك لا يكاد ينام، يجد قلقا وصداعا وحلما ألا يأتيه رزقه، هذا مريض. ولا يستطيع مثل هذا أن يسلك إلى الله حقا، ولذلك كانت وصية الله لنبيه ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. وتعبير القرآن عجيب، ولا تمدن، فمد العين أو مد البصر إنما يعني النظر إلى البعيد أو العالي، كالدز طريق سوش عمر ما شاء الله شاهقة في السماء، فتمد عينيك يعني خصك واحد المسافة باش تشوف لأواخر العمارة، مد العين أو مد البصر. البنايات الشاهقة من عمارات وفلل وغير ذلك مما يملأ الأرض بساحات علوا أو انبساطا، كل ذلك إنما يرى بمد العين، مد العين عموديا أو أفقيا، إما تشوف العلو ولا تشوف المساحة الواسعة لمن هذه لفلان، فتمد عينك إلى المساحة الواسعة. وفيه دلالة أخرى تدل على أنك بعيد من ذلك على المستوى الوجداني وعلى المستوى الاقتصادي، أنت فقير مسكين تجد أن بينك وبين ذلك الغنى مسافات، فتمد عينيك. ومن الإشارات اللطيفة لهذه العبارة أن فيها معنى الطمع، فاطمع أن يكون لك مثل هذا، كما طمع معاصر قارون أن يكون لهم مثل ما لقارون. طمع، تمد عينيك أي تطمع أن يكون لك هذا العلو أو تلك المساحة المنبسطة. فقال عز وجل ولا تمدن عينيك، لا تطمع، فإن الطمع طامة كبرى تحكمك عن العبادة وعن السلوك إلى الله والوصول إلى رضاه وإلى المقامات العلى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أزواج من الذكر والأنثى، أسرة فلان وأسرة فلان وعائلة فلان. وقال عز وجل منهم، وهذا تعبير عجيب، فيه ضمير الغائب هم، وفيه دلالة على الإبعاد، ما قالش ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منكم، بل قال منهم حتى لا تطمع أن تكون منهم، فهم ليسوا منك وأنت لست منهم، وابقى خير لك حيث أنت فلا شأن لك به. فهؤلاء ما ذكروا ولا وصفوا ولا عرفوا، وإنما عبر عنهم بضمير الغيبة الجمع، هم لا شأن لنا بهم، ولا بطريقة كسبهم لمالهم، ولا بمجال صرفهم لمالهم، ولا بطريقة عيشهم لحياتهم. لا تتعب نفسك فلا خير لك في ذلك، وإنما الذي تطلب من ربك رزقك، اطلب رزقك ورزق ربك خير وأبقى. فرزق الرب هنا يفيد المعنى الأخروي وأيضا المعنى الدنيوي، رزق الرب المال الحلال الطيب الكافي الشافي بإذن الله الذي يغض بصرك، كفاك لو استعى الله عليك بما يغض بصرك عن أن تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه، فهذا رزق حسن، يغض بصرك عن فتن الدنيا ويوصلك إلى الله في الآخرة، لأن الرزق الطيب يأبى إلا أن يأكله الطيبون، ويأبى إلا أن يصرف في الطيبة. الرزق الحلال سبحان الله العظيم عنده طبيعة، هذا الرزق هو ما يبغيه أنه يصرف الحرام، حتى ولو وسوس لك شيطان فالرزق الطيب الذي بين يديك يتعذى عليك أن ينصرف في الحرام، ولا يقودك بعد ذلك رزقك هذا الطيب الحلال إلا إلى الحلال، فيكون حينئذ طاعة لله عز وجل. هذا الرزق يقودك إلى الطاعة، الرزق الطيب الحلال يقودك إلى عبادة الله، فيكون هذا الرزق نفسه متاع لك في الدنيا وحسنات لك في الآخرة، فهو يبقى لا ينقطع. أما رزق أولئك هم فهو ثاني، متاع الحياة الدنيا، هو ظهرة الحياة الدنيا، والتعبير بالظهرة له دلالة الفناء. أقل النباتات عمرا الظهرة، الوردة يعني عمرها قليل، غير تفتح تتبكر، غير تفتح تتبكر، صغيرة ما حدها ما فتحت، ما حدها ما زالت برعوم، الوردة أو الزهر بقية صغيرة بقية في شبابية، غير تفتح تتبكر حين أنت تتبكر يتفاقط أوراقها بعد ذلك. ولذلك قال عبد الله زهرة الحياة الدنيا، تلك الأموال الطائلة التي تمد إليها عينيك وتتشوف إليها وتتشوق، هي كالزهرة مثيرة، لأن ألوان الزهرة مثيرة ورائحتها مثيرة جذابة، الزهرة أو الوردة، ولكن عمرها قليل 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 ثان زهرة الحياة الدنيا. أما الرزق الذي تتمتع به أنت الآن تأكله وتعيش به فإن الله يدخره لك، وأنت تتمتع به صدقات وحسنات في الآخرة، فتعيش به مرتين، تعيش به الدنيا وتعيش به إن شاء الله تعالى الآخرة. ويكون الرجل إذ يطعم زوجته متصدقا كما في الحديث الصحيح، وإذ يطعم أبناءه متصدقا، وإذ يطعم من يطعم بعد ذلك متصدقا ما دام رزقه طيبا حلالا. فلا شيء من الرزق الطيب الحلال لا يؤجر عليه العبد. قال أرأيت إن وضعها في حرام أيكون له بذلك وزر؟ قالوا بلى يا رسول الله، أو نعم يا رسول الله، كان كذلك، إن وضعها في حلال وفي بضع أحدكم صدقة. الإنسان يجامع زوجته الطيب الحلال ويؤجر على ذلك، كذلك إن أطعمها اللقمة الطيبة الحلال يؤجر على ذلك، إن أطعم أطفاله الصغار اللقمة الطيبة الحلال يؤجر على ذلك، إن كساهم كل حركته الاقتصادية المالية في الدنيا ما دامت مصادرها من حلال وتصرف في الحلال فهي قصور شاهقات في الجنة، تأكلونها هنا وتبنى هناك. ولذلك قال ورزق ربك خير وأبقى، خير منهم ما متعنا به أزواجا منهم، خير منهم هذه هو قليل، ولكنه مورث للسعادة في القلب وللسكينة في النفس وللاستقرار في الأسرة، استقرار أسرة تستقر وترتاح إلى هذا القليل، ثم بعد ذلك هو خير بهذا المعنى وأبقى لأنه يتضاعف أضعافا كثيرة عند الله في الآخرة. المؤمن إذن إذ يرى هذا يشتغل بما هو مفيد، إذا حصل الكفاية من رزقه ورزقه الله عز وجل الكفاف والعفاف والغنى عن الناس، يذهب فيما في أيدي الناس فيحبه الناس، اذهب فيما في أيدي الناس يحبك الناس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح. بهذا الشكل يكون حينئذ قد ضمن لنفسه السكينة النفسية، ولا تقود كثرة المال الكافرة إلا إلى الفتن. يفتتن الإنسان عن الخروج لعبادة الله عز وجل، وكثير من الناس أموالهم شغلتهم بحيث لا يجدون وقتا لتذكر ربي، وهذه مصيبة كبرى. مال مثل هذا شره أكثر من نفعه، وهو أشبه ما يكون بما قال الله عز وجل في الخمر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعه. كذلك المال الذي يفتن عن عبادة الله لا يتركك أن تتذكر ربك إذ يناديك أن حي على الصلاة حي على الفلاح، لا تجد وقتا للاستجابة، ما أنت فيه إذن يسمى فتنة لنفتنهم فيه. فهذا المال الذي يطغي والذي يجعل الإنسان يخاف أن يذهب منه ويضيع ويجد نفسه مقيدا بماله إنما خلق المال ليسخره الإنسان لمصالحه، ولم يخلق المال ليسخر الإنسان لمصالحه. أمران متناقضان، هناك من يسير المال، هو يسير المال ويديره، وهناك من يسيره المال، الذي لا يستطيع أن يتحكم في وقته ولا أن يتفرغ أوقات العبادة لعبادة ربه، ولا أن يرى حتى أطفاله وأبناءه ويسلم عليهم ويكلمهم ويشكون إليهم كما هو مطلوب منه، الذي لا يجد وقتا لهذا بسبب انشغاله بالمال، هذا موظف، موظف عند المال، وليس المال هو الموظف عنده، العكس تماما. ولو كان هو مدير الشركة، ولو كان هو رب المعمل، فالمعمل سيده حينئذ، وهو ربه وهو مسيره ومديره، وما ذلك الإنسان إلا عبدا لدى معمله أو لدى ماله أو لدى ما فتنه عن ذكر الله وعن الصلاة. وإنما المؤمن الذي يدير المال هو الذي يستطيع أن يقول للمال حينما يقول الرب حي على الصلاة كيف، ويغلق باب المال، لأنه طلب منه أن يفتح باب الله ليستقبل ربه ويستقبله ربه. الإنسان الذي يستطيع أن يتصرف هكذا هذا زاهد حقا، ولو كان يملك الملايير من المال. وبين الزهد مرة أخرى ليس هو التعفف أن تمتلك الحلال، ليس الزهد أن تزهد في المال الحلال لا أبدا، وإنما الزهد ما بينا من حيث المال، أن يتعلق قلبك بما يكفلك عن ذكر الله وعن إقام الصلاة، وأن تدخلها في تناول الطيبات من الرزق والحلال متعبدا بذلك لله، إذ تكون خادما حينئذ للضروريات الخمس التي جاء بها الإسلام، وعلى رأسها الدين أولا، ثم ما تبعها من النفس والعقل والنسل والمال. فكان المال خادما لما سبق، إن كان الإنسان يقبض على ميزان الشريعة متوازنا في سيره إلى الله عز وجل، ويعلم أن دخوله في هذه الحياة الدنيا إنما هو لتسخيرها ليمارس الخلافة العمرانية الكونية لله الواحد القهار التي حملها يوم حملها أمانة يسير بها إلى الله عز وجل قويا أمينا. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، كما بين المرارة ظلوما لنفسه إذ تحمل ما لا يطيق، جهولا بقيمة الأمانة وخطرها، ولكنه إن صدق الله حقا وصدقا حاله عليها فحملها، وإن كان لا يطيقها يسرها الله له تيسيرا. وقد يسرت الأمانة للأنبياء والمرسلين وللصالحين عبر التاريخ ومن هذه الأمة وفي كل زمان وفي كل مكان، فجوزي الإنسان عن صبره وصدقه وإخلاصه الجزاء الأوفى، ولا يكون الجزاء الأوفى إلا رضا الرحمن الملك المنان سبحانه وتعالى، وإنما رضاه أن يسكن العبد حيث يسكنه الرضا الرباني، وهو الجنة أعلى مقام من الكون وأشرف مكان من الوجود. فالحياة قلنا إذن سلوك إلى الله، ومن أخذ يسلك إلى ربه لا بد له لأن يجعل هذه الآية نورا يسلك به الحياة. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، راحة وسكينة تنبعث في النفس، وجمال وهدوء يطبع الإحساس حينما يقرأ الإنسان هذه الآية بقلبه، ويرى حينئذ ما يرى حواليه من الأعمال والأموال بعين العابد المفكر في المشروع كيف يخدم به ربه، كيف يخدم به دينه، لا كيف يوفر وكيف يكسر. وإن المكسرين في الدنيا هم المقلون يوم القيامة، نسأل الله العافية، لا كيف يكسر وإنما كيف يسخر. هذه مشكلتنا، مشكلتنا فعلا أننا حينما نفكر في المال نفكر كيف نكسر، كيف نكسر، وإنما العبد الحق المؤمن هو الذي يفكر في المال كيف يسخره. ما الذي دعاك أن تفكر في المال؟ حاجة، فقر، صحيح فكر في المال حينئذ، لكن ليس لأنك ترى فلان وترى فلان له وعنده وأنت ليس لك ولا عندك، و إ ن م ا الفقر يستعاذ بالله منه. وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إ ن ي أ ع و ذ بك من الكفر ومن الفقر، ل أ ن ه م ا صنوان و أ خ و ا ن، وقد يؤدي أ ح د ه م ا إ ل ى ا ل آ خ ر والعياذ بالله. لكن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا فكر بعد ذلك وقبله في مال ح ي ا ة الدنيا كيف يسخره ل ع ب ا د ة الله، ل أ ن الفقر قد يكسر ا ل إ ن س ا ن أ ن يعبد الله، ا ل ح ا ج ة تكسر ا ل إ ن س ا ن، لا تترك له ر ا ح ة أ ن يعبد ربه. فالفقر كان أ ن يكون كفرا كما قال علي بن أ ب ي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه، ولكن مع ذلك الفقر حتى وهو كذلك ليس عيبا، ليس عيبا اطلاقا. ومن ا ل ص ح ا ب ة جمهور غفير كان أ ف ق ا ر ا من الفقراء، وتعلمون أ ص ح ا ب ا ل ص ف ة من أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد كثير، فاق عددهم أ ح ي ا ن ا 70 صحابيا كانوا لا يجدون م أ و ى ي أ و و ن إ ل ي ه من بعد ما هاجروا من م ك ة إ ل ى ا ل م د ي ن ة. بعضهم كان من الرقيق وبعضهم كان من أ ه ل المال ففقد كل ماله وجاء إ ل ى ا ل م د ي ن ة لا يهاجر بالسلام عليه. انصاروا اووا ونصروا ولكن العدد كان كثيرا، فبقي منهم جمهور غفير يبيت في المسجد النبوي ويظل فيه، فكانوا أ ه ل ا ل ص ف ة فقراء، وكان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يحبهم ويكرمهم، وما كان ذلك عيبا فيه إ ط ل ا ق ا. فهذا إ ذ ا لا ينبغي للمؤمن أ ن يستقبر، ولكن ي س أ ل الله ا ل م ح ا ف ا ة و ا ل ن ج ا ة منه. وهو أ ي ض ا أ ق و ل الفقر يعني هو أ ي ض ا سبب يدفع الفطن الذكي الكيس، والمؤمن كيس فطن، يدفعه إ ل ى أ ن يستثمر ط ا ق ة م ه م ة من الطاقات ا ل ع ب ا د ي ة التعبديه، وهي ط ا ق ة الدعاء. ا ل ح ا ج ة تلجئ العبد الصالح إ ل ى الله، وخير شيء يلجئ إ ل ى الله عز وجل ا ل ح ا ج ة، و إ ن م ا ي ل ج أ إ ل ى ربه المحتاج، أ م ا يجيب المضطر إ ذ ا دعاه ويكشف السوء سبحانه وتعالى. فالفقير يملك دافعا حقيقيا وواقعيا ووجدانيا أ ي ض ا لينخرط في الدعاء لا يفتر، يدعو الله صباح مساء، ويكون صوته حينئذ س ل س ل ة من نور م ت ص ل ة بالسماء لا تنقطع، وصوته تشهده ا ل م ل ا ئ ك ة سماعا، ل أ ن ا ل م ل ا ئ ك ة تشهد دعاء الصالحين والفقراء والمحتاجين، فيعينون ذلك العبد بالدعاء هم أ ي ض ا لله أ ن اكشف الغم عن فلان وفرج الكرب عن فلان، ويكون الدعاء حينئذ مخ ا ل ع ب ا د ة كما في ر و ا ي ة، وفي ر و ا ي ة أ ص ح الدعاء هو ا ل ع ب ا د ة، وهذا قول للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ثابت بسند صحيح. الدعاء هو ا ل ع ب ا د ة، وهو هذه التي تفيد التوكيد، مع أ ن ا ل ع ب ا د ة التي تفيد الاستغراق ن ت ي ج ة ذلك كله، أ ي ا ل ع ب ا د ة الحق و ر أ س ا ل ع ب ا د ة أ ن يكون العبد دائم الدعاء دائم الطلب لله على كل حال لا يفتر. إذا كان طلبك للرزق في حركتك ا ل د ن ي و ي ة قائما على هذا، فكن على يقين أ ن هذا رزق ربك وقد نسب إ ل ى الرب، ورزق ربك حينما ي أ ت ي منه سبحانه لا يكون إ ل ا خيرا ولا يكون إ ل ا باقيا، ل أ ن الله يعطي الخير ويعطي ما يبقى، ورزق ربك خير وابقى. الناس يملكون مالا صحيح هو في ا ل أ ص ل من الله، ولكن لنفتنهم فيه ما نسب إ ل ى الله عز وجل، لنفتنهم فيه، و أ ن ت تملك رزق ربك، ف أ ن ت إ ذ ا موصول بالله متصل بالله عز وجل اعطاك ف أ ح ب ت والله وصلك بهذا الرزق ف أ ن ت محظوظ، أ ن ت ولي من أ و ل ي ا ء الله، هذا ولي حقا الذي يرزق رزق ربه لا يكون إ ل ا وليه، وليس الولي فقط عن ذلك النادر الذي كما يقول لا يجود الزمان بمثله. ا ل أ و ل ي ا ء في الدنيا كثير لكنهم مغمورون، فتش عنهم في أ و ل ئ ك الذين أ ص ي ب و ا ب ا ل ح ا ج ة وصبروا وسلكوا إ ل ى الله، فما مدوا اعينهم إ ل ى حرام وما مدوا اعينهم إ ل ى ما بني بالحرام، و إ ن م ا مدوا اعينهم إ ل ى السماء إ ل ى الله الواحد القهار، ي س أ ل و ن ه الصباح و ي س أ ل و ن ه المساء، يعبدونه بالدعاء ويذكرونه بالدعاء، يستفيقون على الدعاء ويسيرون على الدعاء وينامون على الدعاء. مثل هذا يكون زاهدا حقا ويصل إلى الله حقا. يصل ما دام أنه يسأله سبحانه وتعالى، يسأله وحده دون سواه، فليكن على يقين أنه سيجيبه وأنه سيجعله من خاصته، لأنه لم يعدد المصادر وحده. فمن وحد المصدر اختصه الله به، حينما يسألك ما من حياة الدنيا وتظن أن رزقك عند فلان أو عند فلان وفي المؤسسة الفلانية وفي الشكل الفلاني وفي الطريقة الفلانية، فتجعلها مصادر للرزق، حينئذ لا يأتيك رزق ربك. إحنا درس صلح كلام خاص، خاص رزق ربك ما يأتيك برضا ربك، عن الطريق التي يرضاها ربك سبحانه وتعالى، فيكون حلالا طيبا. والذي يأتيك لأنك وحدت الوجهة والمصدر فسألت الله وحده، وأيقنت بأن هذه الأسباب وأن فلانا وفلانا والمؤسسات جميعا إن هي إلا أشكال يوظفها الله ويسخرها الله لك، لك تسخير، منطق تسخير هو الذي يحكم عقيدة المؤمن، ليس فلان هو الذي يرزقه، ولا المؤسسة الفلانية التي ترزقه، ولا التجارة الفلانية التي ترزقه، ولكنها وسائل سخرها الله وأخطأها، كما يستسخر الإنسان حماره ليحمل عليه الأسفل، فتلك وسائل سخرها الله تحمله إليك رزقك، أرغم أنفها، أرغم أنفها، مثل خطرهم، إن صدقت الله حقا فسيطرق الرزق بابك. وفي الحديث الصحيح إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجل، وفي رواية أكثر مما يطلبه أجل، أجلنا مثل نحن الذي نطلبه، أجل وفاة هي اللي تتقلب على مولاه وتأتيه إلى المكان المعلوم في الوقت المعلوم، الأجل يطلبه يتبعه حتى يصل، ورزقك أشد طلبا لك من أجل، إن الرزق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه أجل. فإن كنت موقنا بهذا فاعلم أن لا أحد من المخلوقين يرزق أحدا أبدا، كل مخلوق هو محتاج إلى رزق، فكيف من هو اسم مفعول مرزوق يتحول ليكون اسم فاعل رازق أبدا؟ ما دام المفعول مفعولا فهو كذلك إلى يوم القيامة. كل خلق الله مخلوق، ولا خالق من خلق الله، وإنما الخالق هو الله، وكل مخلوق مرزوق، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، كل مخلوق مرزوق، ولا يمكن أبدا للمرزوق أن يرزق غيره أبدا أبدا، ومن لا يملك الشيء لا يملك أن يتصرف فيه، فحتى المال الذي يطيل صاحب المال ليس له، هو لله، فلا يستطيع أن يتصرف فيه حقيقة، وإنما تصرفه فيه تصرف مجازي، يتصرف بإذن الله، إرادة الله من ورائه، تستخره إما لينال أجرا فيكون من باب ورزق ربك خير وأبقى، وإما لينال وزرا فيكون من باب لنفتنهم فيه. واحد اثنين، إما أن تتصرف في المال من باب الفتنة فذلك الوزر عينه صلى الله عليه وسلم، وإما أن تتصرف فيه من باب المنة، أي شعور أن الله أمكن به عليك وأن لا يد لك فيه، فهذا من باب رزق ربك الذي أسند فيه الضمير بالإضافة إلى الله، ورزق ربك فيكون لك خيرا ويكون لك أبقى. لو أن المؤمن اعتقد هذه العقيدة بقلبه حقا لزهد حق الزهد، وإنما الزهد شعور بالسكينة والراحة إذا أمسألة الرزق، الزهد معنى بيانه مشينة كل شو مرشوش، تعيش مرتاح، ما يوليش الرزق عندك وسواس مرض معقد رد الهم، عندها ما يجيش كيان، عندها يتحط الحانوت، عندها يوقع، عندها يوقع، لا يسرق باله إلا الآفات والمصائب، هذا مريض، هذا ما عندوش يقين لأن الله هو الذي رزقه، والمفرد وقع ما وقع وخربت هذه التجارة، أليس الذي رزقك كل ذلك بقادر على أن يرزقك أضعاف ذلك؟ بلى. إذا بقيت تشكر الله عز وجل، خزائن الله عز وجل محدودة أبدا لا حد لها. لو يعتقد المؤمن في الله العقيدة الصحيحة لوجدانه وإحساسه لسلك إلى ربه ذللا بسهولة، سلوك مرتاح، يعيش الأنس بالله ومع الله عز وجل، ما دمت تعتمد على هذا الرب الذي يرزقك ولا يرزقك سواه، والذي يشفيك ولا يشفيك سواه سبحانه، والذي يسندك ويحميك ويحفظك ولا يحفظك سواه ما دمت تسير تحت نوره وبنوره وفي نوره فأنت مضمون العاقبة مضمون العاقبة. والإنسان اللي يحس بأنه مضمون العاقبة يرتاح يرتاح الراحة التامة فيدير حياته بسم الله. حياتك تجارية إن كنت تاجرا، الاجتماعية إن كان عندك اشتغال في مجال الاجتماعي، الوظيفية إن كنت موظفا، كل حياتك بكل أشكالها مما أنت وكيف أنت حينما تديرها بسم الله لا تكون إلا على هدى من الله. وهذا اللي يخلي الإنسان هذا اللي يخلي الإنسان يصبر يصبر في طريق الله. ولذلك قال عز وجل بعد مباشرة ومرهلك للصلاة واصطبر عليها، لأن المؤمن إذا كان يسير بنور الله وفي نور الله النور يأبى الظلام، يعني النور إذا درت شمعة في واحد البيت مظلم كيف هو كامل. فإن كنت أنت تسير بالنور فلا ينبغي أن يكون محيطك من أسرتك فيه الظلام، تكبو المضاليات. ولذلك قال وامر أهلك بالصلاة شريط محبك، أسلك إلى الله مع أسرتك ومع محيطك ومع كل مكان وصلت قدمك إليه. فينبغي للمؤمن أن يكون لازما كالأفعال اللازمة في النحو والصرف، بل يجب عليه أن يكون متعديا بالمعنى النحو مش بالمعنى اللغوي، بمعنى أنه يوصل الخير إلى الآخرين بشكل تلقائي غير متكلف. فالشمع يضيء النور بطبيعته يضيء، لا يستطيع النور لا يستطيع إلا أن يضيء، لا يقدرش ما يضويش النور، تلك طبيعته. والنور بذلك يكون منصورا يكون منصورا، رغم أنه واحد فإنه ينتصر بإذن الله. والظلمات كثير ومع ذلك تنهزم بإذن الله، يخرجهم من الظلمات إلى النور. الظلمات كثيرة، شحتها كثيرة، أشكالها كثيرة، طبقاتها كثيرة، ورغم ذلك لا تثبت أمام النور وهو واحد، لأن النور إنما هو الله عز وجل، وقد كان اسمه سبحانه وتعالى النور من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فهو النور ثم هو نور السماوات والأرض، ينير كل شيء بإذنه سبحانه وتعالى. فإذا كان المؤمن يتأسى بربه يتأدب بأدب الرب عز وجل ويستفيد من هذه الأسماء الحسنى التي تنير الكون لمن له عينان وبصيرة، يرى نور الرب في كل مكان سبحانه وتعالى، ولا يمكن إلا أن يسلك في مجال، لكن في وحده يمشي في مجال، يعني نور تكون له هالة فالقمر من يسرق في الليل عنده واحد الفضاء داير به كله تضوي، هذه دائرة كبيرة حول القمر تسمى الهالة هالة القمر. فكذلك المؤمنون الحق لا ينبغي إلا أن تكون له هالة، هذه الهالة هي المحيط الذي يعيش فيه، أسرته أولا وقبل كل شيء. وأمر أهلك أهلك بالصلاة وأنت واصطبر عليها، وهذا التعبير هذا العجيب في القرآن الكريم، الاصطبار هو الأصل، واصبر مش واصطبر، ولكن اللغة العربية فيها عجيب واحد المذاقات، أنه بعض الأحيان تكون القضية مأكدة يدخل لها حرف، لما تكون عندها العلاقة فعل في الصاب تنزل له الصاب، واحد آخر مثلا اصطحب، الأصل ديالو صاحبة، صاحبة ماشي في توحد، ولكن اصطحب شديته مثلته اصطحب. فكذلك صبر صبر، ولكن صبر شد مزيان وصبر مزيان. وكذلك ازدرد، غير باش نفهموا المعنى ديال الاسلام وكان نستعمل الامثله، الاصل ديالها يمكن ما نستعملوا بالدارجه، زرد زرد كلمه عربيه اصيله فصيحه، يعني هي فرط، هذا هو وجهنا هو عربي فصيح، فرط عربيه فصيحه، زاد الكلمه العلميه هي العربيه القديمه في السبيل دابا مباكر مع بعض المجتمع الان، زرد يعني شرط، وازدرد في شرط وحده مورا وحده مورا وحده. فاذا هذاك الدال اللي دخل دل على التوكيد وعلى الكثره، وغالبا الدال عنده علاقه بالزاي والراء، زارد ازدرد وزرع ازدرع، والصاب كيجي معاه الصاب، اصطحب اصطبر واصطبر عليها. شد فيها مزيان القانون ديالك كاديرك اللي ما حبيت شد فيها، راك يمكن تثبت على تثبت. ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منه، انا داك الشيخ عيب اليوم تشوفه غدا تشوف، تضيف عند فلان وتضيف عند فلان، شحال بدك ما تصبر على ما تقولش شخصي بحال هذه في عياد ندم. ولذلك قال له واصطبر عليها الصلاه. ما حبش هذه الصلاه ديال التي هي معراجك الى الله، التي هي باب الدعاء الذي يسمعه الله عز وجل منك مباشره في الحين. وان احدكم اذا صلى يناجي ربه كما في الحديث الصحيح السابق، وان احدكم اذا صلى يناجي ربه لا يكون العبد في لحظه اقوى ابدا منه في صلاته. لا يكون العبد في اي لحظه من لحظات عمره اقوى منه في صلاته. من هذا الكلام ما عندكش في وقت اللي تكون فيه قوي جدا قد اللحظه اللي تكون تصلي. القوه النفسيه والوجدانيه، لانك حينما تخضع لله رب الكون، رب الكون هذا الذي انت تخضع اليه وتخضع له، يصبح الكون كله عبدا مثلك. انت تصلي لنا، تصلي لله، ومن الله؟ رب الكون. حينما تخضع له تتقدم الكون كله، البشر كلهم وضيعهم ورفيعهم، العوالم البشريه وغير البشريه تصبح في وجدانك حينئذ كلها عبد، عباد، عبيد. الصالحون عباد والصالحون عبيد، وانت عبد حالك بحالهم، لانك تعبد ربك، ربهم جميعا، رب الكون. وحينئذ بهذا الوجدان تستطيع حينئذ ان تتقوى بسند الله، لانك تعبد القوي حقا، وتشعر بان ما كل سوى الله ضعيف لا قيمه له الا بمقدار صلته بالله. حتى واحد ما يتلبر بانه قوي في ديك اللحظه الا بالقدر باش هو متصل بالله. فان كان متصل بالله فهو اخوك، لا يمكن ان يؤذيك ابدا، ان لم ينفعك فانه لا يؤذيك. وان كان غير متصل بالله فاعلم انه ضعيف، ان كيد الشيطان كان ضعيفا، وان جندنا لهم الغالبون، وانك اقوى منهم جميعا ما دمت خاضعا لربهم جميعا. فالصلاه اذن هي سندك، وهي مادتك وسلاحك، وبابك السري الى الملا الاعلى. بابك السري حد ما كيفك الخبر، انت تصلي جسدها وبدنك، اما الروح فانها تعرج الى بارئها، تخترق الطبقات من الفضاءات والسماوات حتى تتصل بالله. واقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وان احدكم اذا صلى يناجي ربه، ادعو حينئذ، اطلب الله تعالى، فانت بذاته بين يديه سبحانه وتعالى ينظر اليك، وانت الان تعبده كانك تراه. ذيك اللحظه اطلب، اسال ما تئت من الدعاء، فمثلك الذي نودي واذا سالك عبادي فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما عليك الا ان تستجيب لله اذ يناديك. ونداء الله اوقات الصلوات، اوقات الصلوات حينما تستجيب للنداء وتضرب عن الدنيا التي تشتي زهرة الحياة الدنيا لنفسيهم فيه، تضرب عنها وتغلق أبوابها حينئذ، وتفتح بابا واحدا، باب الله، باب الآخرة. فإنك حينئذ قد زهدت حقا، ولو كنت تملك الملايين أو الملايين زاهد. فهذا الزهد إذن هو الذي يجعل المؤمن يطمئن، يطمئن ولا يصاب بأي شيء من الأدواء النفسية التي خربت البلاد والعباد. الظواهر اللي نشوفها اليوم تكلمنا عليها مرة أخرى، قلق النفس، اضطراب، المرارة مريضة بالسكر، مريضة بالأعصاب، الراجل مريض بالسكر، مريض بالأعصاب، الزلزال النفسي، مشي لطبيب الأمراض العصبية، وقع له حالة اضطرابات بدنية، كل ذلك يرجع إلى هذا الأصل واحد، أنه وقعوا أن مدوا أعينهم لما متعنا به ازواجا منه. كيشوف اللي ما عندوش وكيتعقد انه ما عندوش، وبغى يوصل داكشي اللي ما عندوش لما وصلوش الله، ويتقلق ويتعقد انه ما وصلوش، يتهرج، كيتكسر الوجدان ديالو، وتحطم الاعصاب ديالو، ويصبح حينئذ لا يصلح لا للعاده ولا للعباده كما نعبد. ما صرحش العاده لانه اجتماعيا فاشل، والعاده هي العوائد الاجتماعيه. ما صرحش العباده لان ما عندوش استقرار ولا سكينه، وانما العبد من سكن لربه. هذا العبد الله اكبر. قبل ان نحكي كلام هذا نفسر بما ذكرنا قبل
تحيات حبي هاجر السلام عليكم.
لان قبل قلت مباح بالكل، حرام بالكل، جيش نبي الدرس السابق راه واضح، فقط نقطة لعلها قد تكون مثار جدل أو فتنة على بعض الإخوة، وهي أن الكلام اللي كنت تتكلم عليه لا علاقة له بالغناء الحرام، شيء طبيعي. يعني الكلام الفاحش من الغناء الذي يثير الشهوة ويثير الفتنة حكمه في نفسه، الكلام الخبيث لا يمكن أبدا أن يكون طيبا، فلا يكون إلا حرام. ما تكلمناش عن الغناء ديال الفقه، ديال الفقرة ديال الفقه، ولكن تكلمنا عن الكلام الطيب الصالح الذي تقرنه المعاني، هذا اللي كان فيه الخلاف. أما الكلام الفاسد المفسد الذي يؤديه الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، هذا كلام لا يمكن أن يكون إلا حرام. غير باش نتمم الصورة على الكلام في المجلس السابق اللي كان حضر فيه، واللي ما كانش حضر راه موقع الأول بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ويسر الله لي ولكم.